ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الأول من يونيو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل 10 مواطنين على الأقل في الفاشر جراء قصف المدينة بالدانات من قبل الدعم السريع. الجيش يعلن أنه نفذ عملية ناجحة ضد الدعم السريع في كبر الحلفاية، والدعم السريع يعلن إسقاط طائرة أبابيل تتبع للقوات المسلحة. السفيرة الفرنسية تعتبر الفيتو الروسي هائلا دون اتخاذ قرارات بشأن السودان. لاجئو دولة جنوب السودان في ولاية جنوب دارفور يقولون إنهم لم يتلقوا أي مساعدات منذ اندلاء الحرب في السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. قتل 10 مواطنين على الأقل يوم الجمعة في الأحياء المجاورة للمستشفى الجنوبي في الفاشر جراء قصف المدينة بالدانات من قبل قوات الدعم السريع، حسب شهود عيان تحدثوا لراديو دبنجا. وأفاد مواطنون من الفاشر بولاية شمال دارفور بسقوط عشرات الدانات على المدينة يوم الجمعة. وقال مواطن لراديو دبنجا أن أكثر من 37 دانة سقطت على المدينة، بينها أكثر من 5 دانات سقطت صباح الجمعة على المستشفى الجنوبي. وأضاف أن تلك الدانات أسفرت عن مقتل عددا من الأشخاص وحرق وتدمير جزء من المستشفى. وأتابع قائلا أن القتلى سقطوا في أنحاء متفرقة من المدينة، كما اندلعت النيران في عدد من أحياء الفاشر. وأضاف أن الدانات التي أطلقها الدعم السريع أدت إلى حالة من الهلع والخوف وسط المواطنين. وأضاف لراديو دبنجا
سقط أكثر من 37 دانة في داخل فاشر شمال دارفور، ووقوع أكثر من 5 دانات صباح الليلة في مستشفى الجنوبي، مما دمر وحرك جزء من المستشفى الجنوبي. وأيضا هنالك سقوط ضحايا من المواطنين الأبرياء في داخل المستشفى الجنوبي.
على الصعيد الميداني أيضا اندلعت مواجهات عنيفة صباح الجمعة بين الجيش وقوات الدعم السريع في كبر الحلفاية في مدينة بحري. وقصفت القوات المسلحة مواقع تمركزات قوات الدعم السريع بالطيران الحربي قبل تقدم قواتها. وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إنها نفذت عملية نوعية ناجحة فجر الجمعة أدت إلى تدمير عدد كبير من آليات قوات الدعم السريع. وأضاف البيان أن العملية أوقعت عددا من القتلى في صفوف قوات الدعم السريع. وأشار الجيش إلى تمكنه من الوصول إلى عمق العدو حسب وصف البيان في بحري والحلفاية. وأشار البيان إلى سقوط 7 قتلى و28 جريحا في صفوف القوات المسلحة. من جهة أخرى أعلنت قوات الدعم السريع أنها تمكنت من إسقاط طائرة حربية من طراز أبابيل تتبع للقوات المسلحة. وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لعبور مدرعات تابعة للجيش كبري الحلفاية الرابط بين أمدرمان وبحري، إضافة إلى فيديوهات لأفراد من الدعم السريع بالقرب من كبري الحلفاية. أبدت السفيرة الفرنسية لدى السودان المقيمة حاليا في أديس أبابا أسفها من انقسام مجلس الأمن الدولي بسبب الفيتا الروسي. وشددت السفيرة رجاء ربيع في مقابلة مع راديو دبنجا على تصميمهم على المضي قدما في مساعدة السكان الفاشر. وأضافت السفيرة الفرنسية أنه لا يمكن التخلي عن المدنيين الذين يواجهون خطر المجاعة المحدق وأخطار أخرى في الفاشر ونيال والجنينة وغيرها من المدن والمناطق. وأشارت إلى أنهم على المستوى الدولي يتابعون عن كثب كل الجهود التي تبذلها القوى المدنية السودانية للحوار ولفتح أفق سياسي لفترة انتقالية. وتابعت قائلة إن هناك حاجة لفضاء سياسي، مضيفة أنه بدون هذا الفضاء سيترك السودان للأطراف المتحاربة. وشددت السفيرة الفرنسية على أن بلادها لا يمكن أن تترك السودان لكي يقع فريسة للحرب. وأضافت لراديو دبنجا
في مجلس الأمن تحاول فرنسا وشركائها من الدول العربية والإفريقية أيضا التوصل لقرار أممي يوفر الحماية للمدنيين. للأسف وكما تعلم مجلس الأمن الدولي منقسم بشدة بسبب الفيتو الروسي. لكننا مصممون على المضي قدما في مساعدة السكان الفاشر، لأنه لا يمكن التخلي عن السكان المدنيين في الفاشر وليالا وجنينة وغيرها من المناطق.
لقى مسؤول الحماية ومعسكر لاجئي دولة جنوب السودان في محلية بليل بولاية جنوب دارفور سانتينيو أكون من أنهم يعانون من 14 شهر حيث توفى العديد من الأطفال بسبب الجوع وسوء التغذية. وناشد أكون المنظمات الدولية الإنسانية وحكومة ولاية جنوب دارفور لتقديم يد العون لسكان المعسكر، وأشار إلى أن معسكر بليل ليس هو المعسكر الوحيد لاجئي دولة جنوب السودان في ولاية جنوب دارفور، مشيرا إلى أن هناك 4 معسكرات تأويهم في الولاية، مطالبا بتقديم مواد الإغاثة لكل المعسكرات والمياه والاهتمام بصحة البيئة. وشدد على أنه لم تقدم لهم أي خدمات منذ اندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع في 15 أبريل من العام الماضي. وتابع قائلا إن المعاناة دفعت بعض اللاجئين إلى أكل الأنبات بسبب الجوع وإنعدام الأغذية الصحية، وأضاف أنهم يستقبلون فصل الخريف الآن مما يفاقم من معاناتهم، مشيرا إلى هطول بعض الأمطار إيزانا ببداية الموسم، مناشدا توفير المشمعات وغيرها من المواد لتأهيات مساكنهم، كما أشار إلى معاناة النساء الحوامل في ظل انعدام الغذاء. وأضاف لراديو دبنجا:
معسكر اللاجئين بليل ده بنحتاج بإنقاذ شديد، لأنه لدينا أكثر من أجهزة 19 شايب والأجهزة النزوان اتوفوا من يوم 15 أبريل، فقدنا 19 أجهزة وأكثر من 23 الأطفال ده سوء تغذية. فنحن يعني للمجتمع الدولي وإذا دبنجا وكل إذا يسمع أصواتنا ويقدر يسحب ينقصونا.
اعتبر الصحفي والكاتب شوقي عبد العظيم عضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المشارك في مؤتمرها التأسيسي في أديس أبابا أن الحديث عن كيفية اختيار المشاركين في المؤتمر هو واحدة من الوسائل التي استخدمت للتشكيك في أهم ما جاء فيه. وتابع قائلا أن واحدة من أهم مميزات المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس في أديس أبابا أنه ضم سودانيين من مختلف الجهات داخل السودان وخارجه، كما أشار إلى أن المشاركين كذلك كانوا يمثلون مختلف التوجهات والرؤى، مضيفا أنهم كانوا متفقين على قضيتين أساسيتين هما إيقاف الحرب والتحول المدني الديمقراطي. وتابع قائلا إن هذا التنوع قد انعكس حتى على النقاشات التي شهدتها جلسات المؤتمر، وأضاف أن إدارة الجلسات كانت في غاية الصعوبة لأن الجميع يرغبون في التعبير عن وجهات نظرهم، مشيرا إلى أنه كان مشرفا على إحدى الجلسات. ويعتبر أن انضمام المزيد من المكونات إلى تقدم خلال الفترة الماضية دليلا على تمثيل أصوات قطاعات أكبر من السودانيين. وأضاف لراديو دبنجا:
في شهر أبريل في 2023 كانت هنالك 5 مكونات، اليوم تقدم هي 10 مكونات، ضمت مزارعين وضمت حرفيين وضمت مبدعين وضمت نقابات ومهنيين وضمت كثير من المكونات التي كانت غائبة في الاجتماع الأول. إضافة للمشاركين الذين جاءوا من توجهات ربما كانت بعيدة من تقدم من الحركة الشعبية شمال.
حذرت 3 منظمات دولية كبيرة من التدهور الكبير في الوضع الغذائي للأطفال والأمهات في السودان بوتيرة متسارعة مع استمرار الحرب، ودعت كل من منظمة رعاية الطفولة اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية جيل كامل من سوء التغذية والمرض والموت. وأضاف البيان أن السودان يخاطر بضياع جيل ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على مستقبل البلاد. ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، فقد أظهر تحليل حديث المنظمات 3 أن الأعمال الأدعية المستمرة في البلاد تزيد سوء التغذية لدى الأطفال، بما في ذلك عدم الحصول على الطعام المغذي ومياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي وزيادة خطر الإصابة بالأمراض والتي يضاعفها جميعا النزوح الجماعي. وأصدرت المنظمات تحذيرا على أن السودان يواجه خطرا متزايدا بوقوع مجاعة ناجمة عن الصراع ستكون لها عواقب كارثية. أعلنت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت فيبر أن الاتحاد يعمل حاليا على إعداد هزمة أخرى من العقوبات تتعلق بالحرب ضد السودان، مشيرة إلى أن العقوبات ستطال هذه المرة الأفراد بعد فرض عقوبات على بعض أطراف الصراع العام الماضي. وقالت فيبر في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط إن 24% من سكان السودان دخلوا مرحلة المجاعة، محذرة من انزلاق البلاد إلى السيناريو السوري أو الصومالي إذا لم تستأنف المحادثات. ويعتبرت أن منبر جدة يعد المنصة الرئيسية لكل الجهود، مطالبة بالعودة إلى طاولة المفاوضات. يذكر أن نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار أكد في تصريحات يوم الأربعاء أن الحكومة لن تعود إلى منبر جدة التفاوض. أكد مواطنون من مدينة العبيد بولاية شمال كردفان أن الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع للمدينة أثر بصورة كبيرة على حياتهم. وقال المواطن ألي جانو لراديو دبنغا إن أسعار السلع ارتفعت بصورة كبيرة في ظل الندرة الناتجة عن الحصار، لكنه أشار إلى أن هناك مواطنين تمكنوا من إدخال بعض الشاحنات عبر الطرق الترابية مما أسهم في انفراج الأزمة جزئيا لبعض السلع. الخبر الأخير في النشرة: تقيم مجموعة من الهيئات النقابية والقوى السياسية والناشطين مظاهرة في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت للمطالبة بوقف الحرب واستعادة مسار ثورة ديسمبر. ويأتي تنظيم هذه المظاهرة بالتزامن مع الذكرى 5 لفض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو عام 2019، والذي تزامن حينها مع نهاية شهر رمضان واستعداد المعتصمين للاحتفال بعيد الفطر. ومن ناحية أخرى، تقيم قوى سياسية سودانية ومنظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني وناشطون وروابط أبناء دارفور مظاهرة في باريس يوم السبت 1 يونيو تنديدا بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع. وتدين الجهات المشاركة في المظاهرة قصف معسكرات النازحين والأحياء السكنية واستهداف مصادر المياه وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية في إقليم دارفور. كما يندد المتظاهرون بانتهاكات قوات الدعم السريع في الجزيرة وسنار وكردفان. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنغا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنغا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنغا
دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دبنغا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده شاوري ناس رايب وروق دروبه شاوري ناس رايب وروق دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو
من المعسكرات
لماذا لم يتدخل قوات الدولية وكم من النازحين ذات الجود المعسكر
صوت لاجئين أمانيهم أحلامهم
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم أحلامهم أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات وفيها نتعرف على أوضاع اللاجئين السودانيين بمعسكر طلوم بشرق تشاد بصحبة الأستاذة فاطمة فضل الناطقة باسم اللاجئين الجدد بمعسكر طلوم فإلى الحلقة.
طيب أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام، نحن في قضايا وهموم اللاجئين، معنا لاجئ سوداني ونسمع بقول لنا شنو في الوضع المعيشي. هم طبعا شباب عزاب، نشوف إنهم هم قاعدين يعيشوا كيف ويأكلوا كيف في المعسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا لاجئ سوداني من معسكر طلم. الوضع المعيشي الآن طبعا ما في أي منظمة جات تصرفت لنا أي شيء. من قبل 3 أو 4 شهور كان صرفوا لنا تقريبا اللي هي كوباية بتاع زيت واثنين ملعقة بتاع ملح، وصرفوا لنا يمكن 2 ملو بتاع إيش، صرفوا لنا 2 لتر لكل شخص، تاني ما في أي حاجة. أما بالنسبة لبرنامج بتاع الموية، لما جينا كان في تنكر كان بتجيب الموية بتاع استقبال 3 أو 4 يوم، ومن بعد ذاك تاني استمر الحكاية بتاع يمكن يكون شهر أو أقل بالمتقطع، تاني ما في أي حاجة جاتنا من الزمن ذاك. الناس بتشتري موية من مصروف الخاص وكده. بعد ذاك بعد فترة جانا اللي هي منظمة أما سيف كالترخير، هي ما قصرت، الآن بدأت تعالج لنا يمكن مشكلة بتاع الموية. الآن أما سيف يعني وفرت تريلا بتاع موية، لكن المشكلة حتى التريلا اللي وفرها مكان بعيد جدا، لكن الحمد لله طبعا نقول شيء خير من لا شيء.
شباب قاعد انت بتشيل مويه من
امسيف؟ انا هنا كشباب ما قاعد نشيل المويه من امسيف، لكن خلينا الموضوع ده للنسوان، طبعا هم بمشوا بيشيلوا المويه وكده. اما احنا كعزابه بنشتري مصروفنا القاص، لان زحمه شديد والامهات عندهم اطفال صغار وكده وفي اجهزه ولظروفهم الخاصه، انا هنا خلينا لهم مساله بتاع المويه وتكفلنا، انه احنا برانا اي شاب جاسي من مصروفه الخاص يجيب مويه ويشرب. حتى لو انتوا نفرين ثلاثه، لو انت يعني قروش قال عندك انتهى مع اخوان كده بجاي تحاول تصرف. طبعا حسب أنا هنا سودانيين، طبعا عندنا محنة وعندنا محبة كده بيناتنا، لكن ما في حاجة تاني بالنسبة لنا هيك عذاب وكده.
طيب الوضع الصحي كيف؟
الوضع الصحي ما مضفر فيه شيء كثير. المنطقة هنا ما فيها أجهزة متطورة بالنسبة للفحص والتشخيص، ولكن برضو بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل منظمة الأمسيف أنا هي بنشكر ما قصرت، عملت لنا مستشفى بالنسبة لحالة الطوارئ، استقبل حالة الطوارئ وكده، وعنده بعد الأدوية وإن كان خير كافية، لكن نقول شيء خير من لا شيء. طالب برضو إنه يوفر لنا أدوية ويوفر لنا أجهزة بتاع تشخيص جيد بالنسبة للمستشفيات حقنا وكده، ونتمنى إنه المركز بتاع الطوارئ تكبر وتبقى مركز كبير إن شاء الله، وتستقبل كل اللاجئين بكل الحالات والأمراض إن شاء الله.
طيب الوضع الأمني كيف أنتوا
شباب؟ الوضع الأمني والله ما مستتب، بنسمه بإنه سرقوا بيت زول، رفوا القيم اللي بعيدة جدا، والناس طبعا مشت بأسباب الموية وبأسباب الصحة والحاجات الزيدية، يعني مشت للمناطق المجاورة مثل تينا وأبشة وهربة، عشان إنه هناك مضفر فيها موية، وزول ممكن يقدر يشتغل يوفر حاجة عشان يجي لباقي الأسرة اللي خلاهم هنا يلم بشيء يقولهم كده. برضو في تحديد في البيوت، بعد الناس واجهوا تحديدات بسبب بتاع انه انفلات امنية، لان الامن اصلا هي ذكرنا انه امني ما في، طبعا ما في امن، انما في مجموعة جندهم بقول هم ان احنا بقول ان احنا ناس الامني وكده وبتاع، ان احنا ما عارفين محل الناس ديل منظم عينتهم بطريقة رسمية انه هم يشتغلوا شغل بتاع الامني. لو كان منظم عينتهم انه نازل ما موحلين، ولو منظمة عينتهم نتمنى انه من السلطات الامنية تهزم لنا مشكلة بتاع الانفلاتات وكده، توفر لنا الامن لان احنا لاجئين في مقام الاول، ولما جينا من بلداننا بأسباب الحرب وكده، فما دارين تاني شنو نعيش في وادي أمنة أسوأ من الوادي اللي احنا جينا منه وكده.
طيب شكرا جزيلا. إضافة طبعا للوضع الأمني في المعسكر، في 3 أفراد بس بتاعت شرطة، وديل بيأملوا للمعسكر القديم بتاعت 2003 و2023. وإحنا طالبنا كان في الوقفة الاحتجاجية اللي عملناها في رمضان إنه يتم إضافة أعضاء بتاعت الأمن وكده، لكن هيهات هيهات حتى الآن ما استجابوا لنا لأي واحد من الطلبات ديل، عدا الموية ياها نفذت علينا منظمة أطباء بلا حدود. يعني إحنا بس بنعاني جدا جدا من الوضع الأمني، وياهو زي ما قالوا السرقات الليلية والحاجات دي والتهديدات المباشرة لأفراد ممثلين في اللجنة، في حاجات كثيرة يعني، في بلاغات اتفتحت اتدورت من مواطنين، في ناس ما عايزين الممثلين اللي بتاعين المعسكر، يعني حاجات كثيرة جدا في الوضع الأمني هش خاصة بالليل. يعني بالنهار بيكون شنو عادي، ونتواصل معكم في التسجيل القادم. من معسكر تلوم للاجئين السودانيين بدولة تشاد وادي فيرا، بنتكلم عن الوضع الغذائي وبنتساءل أين برنامج الغذاء العالمي من معسكرات شرق تشاد، لأن الوضع المعيشي هنا عندنا أكثر من 3 أشهر ما حزينة ولا بكوباية زرع. في بعض الأسر الوضع الاقتصادي بتاعهم زيرو جدا، في المعسكر في مبادرات اضطرت إنها هي تدخل الأسواق عشان تقدر توفر لهم لقمة بتاع عيش، ودور المنظمات طبعا في دعم الأسر ديل زيرو. احنا عملنا توعية للاجئين مبادرة فقد جارك، ضروري انه اي شيخة بلد تعرف الضعفاء داخل البلد بتاعها، تعرف الظروف بتاعهم كيف، يتم دراسة الحالة اذا الزول ده بيستحق مثلا انه يتم منحه، ممكن مصادر دخل ما في داخل المعسكر عشان انت تشتغل توفر لك الدخل هنا. الشباب هاجروا بعد ذاك، في ناس رجعوا السودان، يعني الشباب هاجر كوري ومشوا ليبيا، في ناس اضطرت انها هي تبي بيوتها من الخشب والمشمعات عشان تقدر ترجع السودان. الوضع بجد يعني وضع سيء سيء جدا جدا، وكونه انت لاجئ جيت فاري من الحرب وما عندك حاجة في يدك وما عندك حاجة ذاته عشان انت تشتريها تاكلها، وثلاثة اشهر يعني ما في منظمة دخلت معسكر تلوم هنا عدا أطباء بلا حدود. باشر طعملها بعد العيد، لكن بس الحماية اللي هم ناس هيسر ديل ومنظمة أطباء بلا حدود جات فتحت مستشفى في القطاع الصحي. المهم فتحت المستشفى في المخيم الجديد، لكن برضو بينقصها بعض الأدوية المنقذة للحياة، مثلا السكري والضغط، الخضروف، المعدات بتاعت الفحص، الأشعة. يعني بنتمنى إنه منظمة أطباء بلا حدود اللي هي MSF إنها تقوم توفر لنا الأدوية. يعني أي مثلا مريض مشى هو مثلا فحص أول راهم المرض بتاعه، ممكن يكتبوا العلاجات دي، مثلا أنت قاعد تتعاطى شنو قبل كده، أو أنت قاعد تاخد الدواء تاخده شنو، يكتبوه ويوفر لنا الأدوية، لأنه أنت عشان تمشي تشتري دواء خالي من الصيدلية برا بيكون اقتصادي، والاقتصادي غالي شديد. لكن المنظمة هي بتاعت أطباء بلا حدود بتديك العلاج الأصلا متوفر عندها، فبالتالي دي مشكلة. الحاجة الثانية، المستشفى بتكون بتكفي للساعة 4 مساء، يعني كل الموظفين القاعدين هنا بيجيبوهم من هربا، بعد ذاك بيرجعوا الساعة 4، يعني الليل ما في طوارئ. دي برضو نقطة مهمة، بتمنى انه الناس MSF يسمعونا ويوفروا لنا حاجة تكون ليلية طوارئ. بعد ذاك المستشفى بتكفي اليوم السبت والأحد، بكون ما في شغل نهائيا، يعني المستشفى بكون قافل. ففي الفترة دي برضو احنا عايزين حاجة تكون طوارئ، يعني غرفة بتاعت طوارئ تكون قاعدة، غرفة بتاعت إسعافات أولية، غرفة بتاعت عمليات، حاجة كده يعني شوية شوية. هون يا داب ناس بادئين، لكن بنتمنى انهم شنو يتوفقوا ويقدروا يقدموا لنا الخدمة اللازمة، وبرضو بنقول لهم كتر خيركم، شيء أفضل من لا شيء. المياه طبعا منظمة أطباء بلا حدود وفرت لنا 2 أو 3 تنكر بتاعت مياه في اليوم، هي ما بتكفي لكل سكان المعسكر، لكن وفرت لنا المياه بنسبة 50%، برضو شاكرين ومقدرين لهم، لكن برضو بنقول نتمنى المزيد. في البصمة يا جماعة عندنا لاجئين جداد جو قبل 21 يوم، في لاجئين جو عندهم 3 شهور يعني في رمضان، حتى الآن النازل ما صرفوا ليهم أي غذاء، يعني عايشين. تخيل ناس جو بس مجرد ناس قاعدين عايشين على إخوانهم التانين. يعني أنا بتمنى المنظمة تشوف ليهم ولا عدوهم كروت ولا عدوهم بيوت، النازل بس جابون شنو خطوهم كده وقاعدين. مستقبلنا لاجئين جداد الآن بعد الحرب الأخيرة في الفاشر، لأنه ما في ممرات آمنة عشان إنه المواطنين ديل هم من يطلعوا ينزهوا ولا يلجؤوا، ما في طريقة، لأنه إذا هم طلعوا في الظروف السيئة دي أنا بشوف إنه بقاؤهم داخل المنازل وانتظار حتفهم أفضل من إنك أنت تطلع وتقع في أغدار. وندعو ربنا سبحانه وتعالى إنه شنو الحرب يجيب وادي شدة وبتزول، يعني شدة وبتزول. وبنقول شكرا جزيلا لراديو دبنجة فاطمة فضل جاسر الناطقة الرسمية باسم اللاجئين 2023-2024 معسكر تلوم للاجئين.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج من المعسكرات، واللي تعرفنا فيها على أوضاع اللاجئين السودانيين بمعسكر الطلوم بصحبة الناطق باسم اللاجئين الجدد بالمعسكر الأستاذة فاطمة فضل. أنا بشكرها وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من معسكر آخر لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص الحرب. قصتنا المرة دي معاناة الصحفية سعدية علي آدم من الفاشر بعد اندلاق الحرب، ورحلتها الطويلة برا من الفاشر للمالحة للكفرة لطرابلس، والمعاناة عانتها، وبتوصف الوضع هناك برضو كيف وأوضاع السودانيين كيف. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم وإلى القصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعدية علي آدم، صحفية من الفاشير شمال دارفور. أنا قصتي بدت مع الحرب، كنت في الخرطوم أنا قبل الحرب بشهر، شغال عندي رسالة بحث حقي بتاع دكتورة، فالمفترض كان أناخش شهر 5، فخلصت الترتيبات حقت الباحث، وبعد ذاك جيت الفاشر قبل رمضان بأسبوع، فقضينا رمضان هادي. الفاشر كانت هادئة وآمنة زيها وزي كل المدن في السودان، كانت حياة ماشية طبيعية. فبالضبط بتذكر يوم 15 كان يوم السبت، فحتى كنت أنا بتجهز، فكان في مجموعة من الإعلاميين تابعين للمجلس العالي للصحافة والإعلام، فاتصل عليهم زملاء كنت معهم أنا سابقا في الوزارة قبل ما أمشي جامعة الفاشر، فاتصلوا عليه فقالوا عندهم إشطار جماعي للإعلاميين كلهم في الولاية، فبتجهز عشان أمشي أخطر معهم، فضولت منهم شديد مجموعة من الزملاء فما لقيتهم، فدي كانت فرصة إنه قبل العيد بأسبوع أمشي أقعد معهم وكده الناس يدردش وتتلاقى مع بعض وكده. فبردت وأنا بجهز حاجاتي وقاعدة في البيت مع الأسرة وقاعدين عادي، وبعد ذاك زي الساعة 12 متذكرة، ونحن حيانا أنا ساكنة في الكرانك، البيت ما بعيد شديد، فكلها مسافة يمكن أقل من 15 متر ممكن نقول من القيادة العامة حقت الجيش والدعم السريع الاثنين. فسمعنا أول طلقة، نحن قاعدين بس بنرتب، أنا برتب لحياتي وبنتونس عادي، أول طلقة سمعتها باتجاه الدفاع الجوي، الدفاع الجوي باتجاه الشمال الغربي من البيت برضو مسافة يمكن تكون 100 متر كده ما أبعد من كده. فبعد ذلك خلاص الطلقة الأولى وخلاص الفاشل ده كلها كتمت مرة واحدة، ضرب يمين شمال ما عرفنا. فكانت حالة صعبة شديد، فمعانا أطفال بيبكوا ونحن قاعدين تحت السرائر والدنيا رمضان من الساعة 12 و10 دقيقة لحد الساعة، نحن فطرنا رمضان بتاع الفطور تقريبا فطرنا الساعة بعد العشاء بمسافة الساعة 8 ولا 9. بعد ذلك قدرنا بس بموية، شربنا الموية تاني، الذخيرة تاني دورت، ونحن قاعدين جوا القيادة والاشتباك جوا الحي يعني في الشوارع في البيوت، اضربوا وسامعين الصوت والذخيرة والحريق والبتاع جوطة حاجة مبالغة يعني. فعملوا من النهاية لحد الساعة 3 صباحا، فكان في تنبيه متذكرة كأنه اليوم من القيادة حقة الجيش بأن المواطنين بقدر الإمكان المواطنين القريبين جدا من قيادة حقة الجيش والدعم السريع في الأحياء الكرانك التكارير القبة كل الأحياء دمسيلي كل الأحياء القريبة، فطالبوا إنهم مواطنين يطلعوا يمشوا حتات آمنة. فاضطرينا مرغمين الساعة 4 طلعنا من بيتنا مشينا باتجاه الشرك حي الغابة، فقعدنا هناك يومين برضو الحال نفس الحال. في يوم الاثنين أنا قدرت طلعت بصعوبة، فكان في ممرات آمنة لأنه كانت الجثث في الشوارع وحالة صعبة شديد، فعملوا ممرات آمنة عشان يقدروا ينقذوا الجرحى اللي كانوا في بيوتهم ما قادرين يطلعوا، في ناس ما قادرين يسعفوهم، في ناس مصابين في الشوارع ما في زول قدر يمشي عليهم كده. فعملوا ممرات آمنة اليوم الثالث الحرب الثاني يوم السيد الساعة 12، في يوم الأحد يوم الاثنين صباحا عملوا ممرات آمنة فوقفوا الضرب. فبعد ذاك مشيت مسافة يمكن قريبة ساعة حاجة حتى ثاني جيت راجع بيتنا يوم الاثنين، فشفت شوية حاجات ثاني رجعت هناك. احنا اسبوع بالحال ده ما قادرين بتاع نرجع بيوتنا، في النهاية اضطريت مرغمين يعني ما قدرت نهائي، فمشينا ثاني طلعنا برا الفاشر نزحنا حوالي 200 كيلو شمال شرق محلية المالحة، فمشيت قعدت هناك في محلية في المالحة هناك زي شهر. ثاني جيت راجعة البيت في الكرانك برضو الحال نفس الحال، فمعظم لقيت المرة بتاعنا للأسف معظم الجيران كان غادروا والبيوت معظمها فاضية وما في حد في الحي يعني، كان بتاع شي حزين. وأنا ذاتي تعرضت لعدد بعد ذاك من المشاكل، فكنت بحكس الحاجات اللي بتحصل لي وكده والحاجات اللي بتحصل المشاكل اللي بتحصل للناس في الارتكازات في احتكاكات بين المواطنين، وعندي صحبات برضو فقدوا هواتفهم أثناء بتاعهم هم بيجوا عابرين وكده بيهددوهم بيخطفوا موبايلاتهم وكده، فبتاع كنت بحكي الحاجات زي دي. فتعرضت أنا شخصيا لمضايقات، فتعني غادرت الفاشل شهر 9 فقعدت في محلية المالحة لحدي ما طلعت برضو يعني في رحلة كانت محفوفة بالمخاطر ممكن أقول في الصحراء. أنا عبرت الصحراء من المالحة ماشيين تقريبا 3 يوم في الصحراء حوالي 2200 ولا 2300 كيلو من محلية المالحة لحد المثلث المنطقة الحدودية منها ولي بتاع لحد الحدود الليبية. فقعدنا برضو في المثلث متاع كانت حالة صعبة شديد، مجموعة من العوائل وأسر الناس الجايين من اتجاه دنقلة، في ناس جايين مالغيط حمرة كده، مجموعة يعني زحمة وتكدس، حالة يعني بتاع صعبة شديد. كانت أول مرة أنا بتاع واجه بتاع حياة زي دي، فحاجة كانت مؤسفة شديد يعني. ومن المثلثات انت عشان تصل الكفرة أنا عايزة لك من 6 لـ 7 ساعات في عربات ماشية بأقصى سرعة، وحتى البتاع التذاكر يعني انت عشان من المثلثات عشان تصل الكفرة، فشهر واحد تقريبا كانت التذكرة للفرد بـ70,000. ففي أسر ما عندها، في ناس بيقولوا احنا فقدنا حاجاتنا، فقدنا ممتلكاتنا، فقدنا كل الحاجات في الخرطوم، في مدرمان البيت اتسرقت اتحرقت. وفي ناس برضو جايين من اتجاه دنقلة الشمالية برضو هم كانوا في الخرطوم وبرضو طلعوا، وفي ناس كانوا في مدني، يعني قصص بتاع كانت حزينة شديد. فهس حاليا تذكرة على ما اعتقد من مثلث الكفرة بـ100,000 ولا 120 يتجاوز. بعد ذلك جينا الكفرة زينا وزي كل اللاجئين اللي لجوا لدولة ليبيا. في كفرة احنا تقريبا قعدنا زي 3 أسابيع لانه كان لازم نطلع شهادات او كرت الصحة ولا شهادات صحية من مقر المقر التابع للهجرة، نسموها الهجرة غير شرعية. فهناك تمشي تبحث برضو تدفع لكل فرد مع هذا الأطفال، بتدفع تقريبا 150 دينار ليبي، ما يعادل يمكن ما بين 70,000 لـ60,000 جنيه سوداني ما أعرف أنا تحديدا. لكن المهم عملنا فحوصات، كل الأسر بتعمل فحوصات مجموعة كبيرة جدا. بعد ذلك أنا طلحت من كفرة وصلنا طرابلس بدون مشاكل بدون أي. لكن بالنسبة للناس اللي جات الأسر اللي جات ورا، ففي منهم يتعرضوا بتاع إنهم للسجون، وفي منهم يتعرضوا في الشارع بتاع للاحتجاز بتاع في منطقة إجدابية، لأنه عدد اللاجئين كانت كميات كبيرة شديد. ففي ناس قعدوا فاضطروا فقعدوهم في منطقة وسطى حتى مدينة اسمها إجدابية، فقعدوا هناك 2 لـ3 أسابيع لحد ما بعد ذلك مشوهم فوصلوا لطرابلس. أنا وصلت طرابلس من دون أي بتاع، لكن سجلت في المفوضية شوين اللاجئين في بتاع في سرات في منطقة سرات في طرابلس. فبالنسبة للتسجيل معاناة ما بعدها المعاناة، لأنه المفترض هم كانوا يجدوا السودانيين بسبب الحرب فقدوا كل شيء، فجوا بآلاف يعني أسر، في ناس ما عندهم أي شيء، فبس اعتمد كل على التسجيل في المفوضية. فجوا هنا في طرابلس منتظرين البناء التسجيل. التسجيل هنا مرتب ما زي القاهرة، أنا بسمع قصص كثيرة برضو من الناس اللي قاعدة هناك في القاهرة. هنا بالنسبة للتسجيل مرتب، تسجل عبر البتاع رسائل في الواتساب، فبعد ذلك هم بيحدد لك المقابلة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة إنتك على بال ما تصل ذات عشان تقدر تحجز وتقابل داعي ليك بتاع حكاية شهر، في ناس 6 شهور حظ يعني، في ناس أسبوع أسبوعين. فأول ما تقابل المفترض يجوك حماية طوالي. بالنسبة للمفترض يدوهم أنه السودانيين بتاعانوا وفي مشقة وفي ناس فقدت كل شيء ما عندهم حاجة يعني، لكن الحماية بتتأجل تاني تمشي برضو مسلسل جديد برضو تبدأ تاني نفس الإجراء من أول جديد تاني تبدأ تتصل عشان يعمل لك حماية. فمعظم السودانيين اللي لاقيناهم أجوا من شهر 12 لحد هسي شهر 4، فمعظمهم ما دخلوا بتاع ما عمل لهم حماية نهائي. فالمعاناة حقت اللاجئين، أنا قبل كم يوم عملت تقرير عن اللاجئين السودانيين في دولة ليبيا لموقع اسمه بتاع مهاجر، فوضع سيء جدا. في ناس عندهم أطفال فطلعوا من السودان بدون يعني، في ناس فقدوا أزواجهم، في ناس خلوهم تركوهم في السودان عشان الظروف المعيشية صعبة، فهم بيقولوا خليناهم هنا عشان يقدروا يشتغلوا بتاع، يرسلوا لهم إن شاء الله شوية مصاريف يستعينوا بها بتاع في المعيشة وكده. والإيجارات هسي بقت غالية شديد بالذات في طرابلس، الإيجارات غالية، فما في بتاع وظائف لناس كثيرين جدا ما متاح، إلا لناس عندهم حملت ممكن نقول شهادات عليا ولا تخصصات محددة زي تخصصات طبية وكده، بخلاف كده ما في وظائف. لكن ليبيا استقبلت اللاجئين السودانيين بشكل جميل جدا، فأعوتهم برضو استقبلتهم في كل المدن، إذا كان المناطق الشرقية ولا هنا في الغرب. فمعظم الناس اللي كانوا في كفرة برضو المحلية حقة الكفرة ولا البلدية حقة الكفرة استقبلت اللاجئين، فأدتهم إعانات وفحوصات طبية وبرضو قدمت لهم مبالغ وكده. فعلى العموم حالة اللاجئين هنا صعبة شوية، ففي ناس ظروفهم صعبة شديد فمقيمين، لقيتهم متاع في الحدائق المفتوحة هنا في متاع في مناطق في أحياء اسمها الجنزور والبتاع وسط البلد وكده، مع إنه ما في يعني هنا حتى الطقس بارد شديد هنا في طرابلس، ممكن متاع ما يسمح للعوائل بإنهم يقيموا متاع، لأنه بعض مرات في أمطار فجأة وفي درجة متاع الحرارة برضه يعني بعض مرات منخفضة شديد باردة شديد، ومع ذلك فهم بيقول ما عندهم إمكانية للإيجار وكده، فاضطروا معظم الناس ولا في أسر فقاعدين في الغابات، في غابات مفتوحة وظروفهم يعني صعبة شديد، فربنا يعين غايته، الحالة صعبة شديد. ده جزء يعني ده معانا ولا الرحلة حقتي بتاع من الفاشر من خرطوم لحد ما وصلت الفاشر، أو من الفاشر برضو طلعت بعد أسبوع جيت راجع تاني وقعدت أسبوعين وتاني جيت راجع وقعدت 3 أسابيع لحد ما غادرت برضو للمحليات، والمحليات برضو طلعت برضو بظروف صعبة شديد في سفر يعني أكتر من 3-4 أيام في الصحراء لحد ما وصلت الكفرة، ومن كفرة برضو عشان ما تصل طرابلس برضو تقريبا زي 1300-1400 كيلو، سفر برضو يوم ونص يوم. يعني كلها يعني بتاع رحلة يعني مخاطر، لكن الحمد لله على أي حال فده حاجة مكتوبة وحصلت، ونسأل الله إنه السلامة، وإن شاء الله يا رب إنه لكل ما بتاع نتمناه إنه البلد ترجع تاني تتعمر، والحرب يعني لازم تقيف، لازم تقيف، لا للحرب نقول دعم للسلام، فالحرب تقيف، نتمنى إنه تقيف الليلة قبل باكر والناس ترجع لبيوتها، الناس ترجع لشغلها، الناس ترجع بدل التشرد واللجوء والحاجات اللي احنا شايفينها هنا في الغربة، وما جميل يعني بحقنا احنا وبحق السودانيين اللي لجوا لكل دول الجوار مش في ليبيا فقط، لكن الحال يمكن أحسن خلفاً مع باقي الدول في ليبيا هنا أحسن بكثير، لكن الحالة اللاجئين اللي بنسمع بها إذا كان في تشاد ولا في أثيوبيا ولا في القاهرة يعني بتاع ما جميل خالص، فعشان كده عشان المواطنين وعشان الغلابة لازم الحرب تقيف، لا الحرب نعم للسلام. أنا سعدية علي آدم صحفية من الفاشر شمال دارفور.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة مع نقضيها مع البروف جمعة كوندكومي الخبير في قضايا السلام وفض النزاعات على خلفية ندوة أقيمت هنا في كامبالا حول خطاب الكراهية وقضايا التمييز في السودان. بروف جمعة السلام عليكم، وبداية حدثنا شنو المادة أو الأوراق القدمت في هذه الندوة؟
شكرا جزيلا وتحياتي لمشاهدي أو مستمعي راديو دبنجا. في البداية دار أشكر المنظمة الإفريقية لحقوق والتنمية لتنظيم هذا السلسلة من حوارات المجتمع المدني حول تحديات خطاب الكراهية وقضايا التمييز في السودان، وهي موضوع يستحق هذا الاهتمام. اللي عايز أقوله إنه نحن شاهدنا فعلا نقاشات مثمرة واقتراحات عملية، لكن أحب أن أقول إنه ظاهرة خطاب الكراهية أعتقد على إنه في مفاهيم مختلفة ومتشعبة، لكن أنا عايز يعني أنقل الناس لمستوى أكثر عمقا من المفهوم السائد. لما الناس يتكلموا لما نزول يسمع كلمة خطاب بالعربي بيفتكر على إنه ده كلام بتاع يعني ورقة مكتوبة بيتكلم عن الكراهية، يعني كأنما هنالك وثيقة لما تلقاها وتقراها ممكن تقول على إنه ده خطاب الكراهية. لكن أفتكر إنه مفهوم الخطاب أوسع من كلمة من المفهوم الموجود في أذهان الناس، والسبب لأنه المقابل بتاع الكلمة ده باللغة العربية ما موجود. باللغة الإنجليزية كلمة خطاب ما معناه letter ولا document ولا ورقة، لا هو discourse، والdiscourse معناه اتجاه. فهنا نحن بنتكلم عن ظاهرة شكل اتجاه عام، أو خلينا نتكلم من ناحية إعلامية شكل رأي عام مؤثر في الفعل السياسي والاجتماعي اليومي للسوداني. خطاب الكراهية الآن أشبه بالآلة والماكنة التي تقود الحرب قتلا وتدميرا للمؤسسات المؤسسات المادية. خطاب الكراهية يقوم بنفس المقام ولكنه يهدم نفس الإنسان ويهدم العلاقات الإنسانية ويهدم المساحة بتاعت العيش المشترك بين المجتمعات السودانية. يعني هو بيقوم بنفس الدور اللي بيقوم به الآلة بتاعت الحرب من عربات وطائرات وقاذفات وسلاح، ولكن ذلك يدمر البنية المادية بما فيها الإنسان. ولكن الخطاب الكراهية ممكن يحافظ على البنية المادية ويحافظ على الإنسان كحاجة حي، لكن هو بيدمره بيدمر العلاقات وبيدمره هو ذاته كإنسان وكرامته، وممكن المسألة تنتهي إلى ما يعرف بتدمير الكيان الثقافي اللي هو بيسمى باللغة الإنجليزية الإثنوسايد، أو ممكن يدمر الإنسان نفسه عن طريق القتل المباشر نتيجة للكراهية، وممكن يصل إلى ما يعرف بالجينوسايد اللي حصل في رواندا وحصل في مناطق غيرها. الخطاب الكراهية الآن خطورته في إنه في السودان في السياق السوداني خطاب الكراهية كظاهرة ليس هي ظاهرة جديدة. خطاب الكراهية موجودة في أي مجتمع وفي أي دولة عنده تعددية، سواء كانت التعددية دي تعددية دينية أو تعددية ثقافية أو قبلية أو إثنية أو عرقية. بمجرد ما يكون هنالك في تعدد مجتمعي بيكون هنالك تنافس بين تلك المجتمعات، ومن ضمن الآليات اللي بتستخدمها المجتمع ضد الآخر هو خلق خطاب الكراهية. ده ظاهرة كونية وليس خاصة بالسودان، لكن الذي نتحدث عنه الآن هو تنامي خطاب الكراهية وتبنيه وحصانته ورعايته بواسطة مؤسسات دولة وبواسطة قيادات مؤثرة في الحياة العامة. هذا هو الذي نتكلم عنه، ونكون واضحين جدا. أنا ما بفتكر إنه التركيز الآن يتم على الحديث حول الخطاب الكراهية كظاهرة مجتمعية موجودة من زمان، لا، لأنه ده تبسيط للموضوع. الخطورة هو الآن خطاب الكراهية بقى واحدة من الآليات المؤسسية التي تستخدمها أي مجموعة تكون عندها سيطرة على جزء من الدولة أو كل الدولة تستخدمها للقضاء على الآخر في فهمه بشكل كبير. هذا هو الأهمية في الموضوع.
دكتور، في ماذا تتمثل خطورة إنه خطاب الكراهية يصدر من مؤسسات أو من قادة أو من أعيان هم في نفسهم يعني يمثلون قيادة للمجتمع؟
طبعا المؤشر الأول والمؤسف بأنه ده مؤشر على أنه الدولة السودانية ليست في مرحلة النضج. ليه؟ لأنه زي ما قلت لك الظاهرة دي ظاهرة كونية موجودة في كل الدول. الفرق بأنه بمجرد ما يكون في دولة حديثة بيكون في آليات ومؤسسات قانونية وسياسية ومجتمعية وإعلامية وغيرها تضبط وتحجم هذه الظاهرة، تحجمها عبر المناهج التربية، عبر المسرح، عبر الإعلام، عبر الخطاب السياسي المتوازن وكذا. هذا نفتقده اليوم بشكل كامل. وبالتالي البديل الآن هو إنه المساحة المدنية، مساحة بتاعت السيفيل سبيس، هم المعنيين بتبني خطاب مضاد لخطاب الكراهية، وهو خطاب يعلي من شأن المساحة المشتركة، يعلي من القيم المشتركة بين السودانيين وما أكثرها، ويقلل من المؤشرات تحت الاختلافات. وعشان نحن نقدر نبني سودان جديد نحن متفقين عليه، بدل ما نتكلم عن الهناء. طبعا الحاجة الواضحة بأنه خطاب في غياب الدولة وتنامي خطاب الكراهية في دولة متعددة زي السودان، النتيجة النهائية هو انهيار الدولة كليا، ودخول المجتمعات في حروبات على كل المستويات، ودي مسألة بتحرق الكل، يعني ده حرب الكل ضد الكل. وبالتالي لغاية ما نحن نكون عندنا دولة مدنية، دور المجتمع المدني الآن هو المسؤول من عملية تحجيم هذا الخطاب. وخطاب الكراهية اليوم بقى عنده منصات وآلات إعلامية ضخمة جدا، ومن الصعب جدا يتم بمجهودات ضئيلة كما حدث اليوم في هذا المنتدى. لا بد أن يكون هنالك عمل ضخم وموازي. والحاجة الحاجة المشجعة إنه هنالك تنامي لمحاربة خطاب الكراهية على مستوى العالم، وهنالك مؤسسات وهنالك إعلانات وديكلاريشنز الآن ممكن تساعد الناس في تبني هذه المسألة. وممكن إذا إحنا أسسنا منتدى، لأنه ده اللي أنا قدمته الليلة، إنه أنا اخترعت أنه لازم يكون في منصة وطنية ضخمة جدا، عندها تمويل ضخم جدا، فيها ناس متخصصين في مجال السوشيال ميديا وفي مجال الإعلام، عشان ردة الفعل لخطاب الكراهية يكون مساوي في القوة والفعل للقوة والفعل الذي يقوم به خطاب الكراهية
عمليا. يعني هذا ربما من ناحية بتاعت نظري أنه مفترض يكون في منصة تناهض خطاب الكراهية. في المقابل الآن خطاب الكراهية منتشر بشكل كبير في كل المنصات، ويمكن طاقي على كل الخطابات الأخرى. عمليا كيف يعني أنت ذكرت أنه أو اقترحت منصة، كيف تعمل هذه المنصة لمواجهة أو مناهضة خطاب الكراهية الذي استشرى الآن؟
طيب، ما هو يعني في الأول خلينا نقول أنه القوة الحية اللي أنا بعتمد عليها في هذا المشروع، في الأول يجب أن تصل لمرحلة الاعتراف بحجم وظاهرة الخطاب الكراهية في الأول. لازم يكون الاثنين، لازم نبدأ بالنقد الذاتي، لأنه خطاب الكراهية نحن حتى الناس المؤمنين بعمل مضاد لخطاب الكراهية بعض مرات بدون وعي وبوعي بيكونوا هم من ضمن المروجين. يعني انت هسه شايل الموبايل في يدك، بتمشي بعدينك تقعد تفتح كده بتلقى كميه بتاعت رسائل وفيديوهات فورورد من حتات ثانيه بتقوم تعيليها بدون ما يعني تنظر لها نظره يعني دقيقه، طوال تعمل لها فورورد لصديقه لانها فيها قصه مضحكه، لكن في باطنها بتحمل رسائل فيها خطاب الكراهيه. لما انت تعمل الفوروردينج ده، معنى انت ذاتك بيكون من ضمن المساهمين في نشر خطاب الكراهيه. المجتمع المدني لازم يعمل فلترينج، يكون عنده القناعه بانه دي مشكله كبيره، وبالتالي يكون فيري سنسيتيف وحساس جدا فيما يتداولها من المعلومات وفيما يستقبله من رسائل والشراكات. اي ده المدخل الاول. اثنين، المدخل الثاني انه المنصات التي تقوم والرموز والقيادات سواء كانت دولة وقيادات مجتمعية كبيرة التي تروج لخطاب الكراهية يجب أن يكونوا مستهدفين من خلال حوار مباشر، إنه يخشوا في حوار معهم عشان يتم إما تبرئته نفسه أو هو يتخلى عن هذا الخطاب لما يتم التسليط الضوء عليه. يعني الليلة على سبيل المثال عمليا، لو عندك منصة إعلامية وفيها قيادات إعلامية يعني مهنية، نستطيع أنه كل يوم نعمل تحليل للخطابات، الخطابات اللي هو خطاب شفاهي، خطاب مكتوب، ردة فعل أكشن موجود على الأرض وما أكثرها يوميا بتحدث، ويتم تحليلها ويتم تقديمها كنموذج حي لخطاب الكراهية لخلال هذا اليوم. يعني أنا مثلا لما نسمع مثلا فيديو متداول اليومين ديل لقائد من القيادات الدولة وهو بيخاطب قوات الشعب المسلحة في واحدة من المتحركات ويقول لهم إنه أنا عندي حوافز، الزول اللي بيجي بيقتل لي زول أنا عندي له كذا ألف جنيه، الزول اللي بيجيب لي بندقية الزول المقتول أنا عندي له 500,000، الزول اللي بيجيب لي الراس راس كده مفصول لما يوصلوا لهنا بمليون. ده خطاب ممكن الناس يجيبوه يحللوه ويقدموه كنموذج لخطاب الكراهية، كويس؟ فده وفي كثير جدا من الخطابات بتاعة الكراهية يوميا ممكن أن تقدم كنماذج. ده عمل إعلامي مؤثر جدا لأنه بيحجم الأفعال بهذا. وأي زول عنده constituency أو عنده شعب أو عنده ناس بيعتمد عليه، هو لما يشعر بأنه هو بيرتكب في حاجة مستهجن اجتماعيا ومستهجن بواسطة القانون الدولي وحتى حقوق الإنسان، هو بيكون أكثر حساسية حينما يقدم خطابه أو حينما يقدم الفعل بتاعه. وأنا أفتكر بالطريقة ممكن الناس يحاصروا خطاب الكراهية ولكنها لن تنتهي بشكل نهائي.
طالما هي جريمة، يعني أين نحن من القانون السوداني وتجريمه لمثل هذه الخطابات او مثل هذه الجرائم؟
طبعا انا ما مشيت في الاتجاه ده لانه نحن الان ما عندنا دوله وما عندنا حكومه، وبالتالي نحن بفتكر على انه الخطوه القادمه انه لما القوى المدنيه الحيه وقوى الثوره لما تصل الى مرامي بان يعني تسترد دولتها وتسترد مؤسسات الدوله في الوقت ده، من ضمن المبادئ الاساسيه ومن ضمن القيم اللي حتخش في السياسات التربويه، السياسات الاعلاميه، السياسات وفي القانون وفي الدستور يتم ادخال مثل هذه الامور بشكل مؤسسي في المؤسسه. لكن في الوقت الحالي نحن ما عندنا فرصه نشتغل من خلال الاعلام ولا نشتغل في واسطه المدارس ولا ما عندنا فرصه. بالعكس الخطاب الكراهيه الان هو الذي يطغى على المؤسسات بتاعت الدولة لأن الدولة مختطة في الوقت الراهن.
نعم. أشكرك جزيلا. شكرا. بروفيسور جمعة كندا كومي الخبير في قضايا السلام وفض النزاعات، أشكرك جزيلا على ما تفضلت به لراديو دبنجا. شكرا لكم والسادة المستمعين، إلى أن نلتقيكم في مساحة أخرى. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.